بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. وهذا هو أول كتاب في كتابه السنن، وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما يكتبون في الأحكام أنهم يقدمون الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن تكون متقدمة عليها، ولهذا يجعلون قبل الصلاة الطهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهارة ولا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن أجل ذلك كانوا يقدمون الطهارة على الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب التخلي عند قضاء الحاجة. التخلي يعني الذهاب للخلاء، أو كون الإنسان يكون في مكان خالي عن الناس، بحيث يعني لا يراه أحد، يعني لا يرى عورته. وكانوا يذهبون إلى الخلاء، يعني المكان الخالي، لقضاء حوائجهم، لقضاء الحاجة. وكان قبل أن توضع الكنف في البيوت، ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا عن الناس، يعني إذا كان في عراء أو في خلاء أو في مكان خال فإنه يذهب فيكون بعيدا عن الناس. وقد أورد النسائي حديث أبو داود رحمة الله عليه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته أبعد، يعني أبعد عن الناس أو تباعد عن الناس أو ذهب بعيدا عن الناس. والذهاب إلى مكان بعيد عن الناس هذا أمر مطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، ولأنه يترتب على ذلك فوائد، منها أنه لا يراه أحد، المقصود أنه لا يرى عورته. أما كونه يرى شخصه يعني من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة، هذا أمر لا يؤثر، ولكن المقصود أنه يعني لا يراه أحد وهو يقضي حاجته، يعني لا يرى يعني عورته. وكذلك أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان في مكان بعيد، إذا كان إنسان بعيدا عن الناس، فيه فائدة غير كونه لا ترى عورته، وهي أنه لا يسمع صوت ما يخرج منه، إذا كان ما يخرج منه له صوت، مثلهما إذا كان قريبا من الناس فإن الناس يسمعون صوت الخارج منه إذا خرج وله صوت. فإذا يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خالي وفي عراء وفي فضاء من الأرض، أن عليه أن يذهب بعيدا عن الناس، أن يذهب بعيدا عن الناس. وهذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان يذهب بعيدا عن الناس. وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب التي توضع يعني دون الناس ودون رؤية الناس من القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك، فإن هذا يحصل به المقصود. المقصود هو التستر والبعد عن الناس، يعني حتى لا يروا العورة، فيكون في ما إذا كان في مكان خال يكون بعيدا عن الناس، وإذا كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا عن الناس، ولا سبيل إلى الناس ولا سبيل للناس إلى رؤيته. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ذهب بعيدا عن الناس. والإسناد يقول إيش؟
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. وقد قال عنه ابن معين وابن المديني أن كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ، لأنه من رواة الموطأ، وهو مقدم عند بعض أهل العلم على غيره في رواية الموطأ، لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون، ومنهم عبد الله مثلا ابن قعنب، وكان ابن معين وابن مديني يقدمانه على غيره. وهذا هو أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه، أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وسبق أن مر بنا في سنن النسائي وفي مسلم وفي البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي قتيبة بن سعيد، وأول شيخ روى عنه مسلم زهير بن حرب أبو خيثمة، وأول شيخ روى عنه البخاري عبد الله بن الزبير المكي. وبقية أصحاب السنن ابن ماجة أول شيخ روى عنه قتيبة كالنسائي، أول شيخ روى عنه في سننه قتيبة كالنسائي، وأول شيخ روى عنه الترمذي أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. فهؤلاء هم الذين حصل البدء بهم في هذه الكتب الستة: عبد الله بن الزبير المكي في صحيح البخاري، وزهير بن حرب أبو خيثمة في صحيح مسلم، وأبو داود عبد الله بن مسلم بن قعنب، والنسائي بن ماجة قتيبة بن سعيد، والترمذي أبو بكر بن أبي شيبة. وكلهم ثقات، كلهم من الثقات، وفيهم من اتفق أصحاب الكتب الستة على الإخراج له، وفيهم من لم يخرج له بعضهم. ولا يعني عدم التخريج لشخص أو لرجل من الذين يعني كتبوا في الصحيح أو الذين يروون عن الثقات ألا يكون أن يكون فيه كلاما، فإن هذا لا يقال، لأنه ليس، لأن الذين كتبوا في الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح، ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح، وإنما أوردوا جملة كبيرة من الصحيح، وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة، لم يكن تخريجهم عن كل ثقة. فكم من ثقة لم يخرج له يعني أصحاب الصحيح وغيرهم. ولا يعني هذا أن فيه كلام لأنهم ما خرجوا عنه، لأنهم ما التزموا تخريج لكل شخص، ما التزموا أن يخرجوا لكل شخص، ولا التزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح، لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح، ولم يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة. فكم من ثقة خرج له البعض ولم يخرج له الآخر، لا لقدح فيه ولا لكلام فيه عنده، بل هو عنده وحجة، ولكنه ما اتفق له أن يخرج عنه، لأن الأحاديث التي اختارها ليس في إسنادها يعني ذلك الشخص الثقة، ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة. ولهذا يوجد يعني عن يعني بعض العلماء الكبار لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم ثقات. وعدم التخريج للشخص لا يعني أن فيه كلاما عند من لم يخرج له, لا يعني أن فيه كلاما عند من لم يخرج له. عبد الله مثلا قانب يعني
عن عبد العزيز يعني ابن
محمد, عن عبد العزيز يعني ابن محمد, عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي, عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي. وكلمة يعني هذه جاءت في نسب عبد العزيز الدراوردي لأن تلميذه وهو عبد الله مثلا القعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة عبد العزيز, ما زاد على كلمة عبد العزيز, قال حدثنا عبد العزيز أو أخبرنا عبد العزيز فقط, ما فيه معها شيء. فالذي جاء بعده وهو أبو داود أو من دون أبو داود أراد أن يوضح من هو عبد العزيز هذا, هذا الذي أهمل نسبته, أهمل نسبته عبد الله بن مسلم بن قعنب تلميذه, أهمل نسبته من دونه أراد أن يوضحه. ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة وهي كلمة يعني حتى يفهم منها أن ذكر النسب ليس من التلميذ ولكنه ممن دون التلميذ. ولو قال أو لو أن من دون عبد العزيز لو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز محمد الدراوردي لظن أن الذي قال عبد العزيز محمد الدراوردي هو التلميذ. لكن هذا من دقة العلماء, دقة أهل الحديث وعنايتهم, وأن الشخص إذا كان مهملا في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه ويأتي بنسبه ويطول نسبه أو يزيد في نسبه بدون أن يبين, بل يأتي بشيء يوضح به ذلك المهمل, ولكن يأتي بكلمة يعني حتى يفهم منها أن هذا الذي بعد يعني من التوضيح والبيان زاده من دون التلميذ. وعلى هذا فكلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل, ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ, فاعل يعني فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله مثلا ابن قعنب, يعني عبد الله يعني عبد الله بن مسلمة بن قعنب ابن محمد الدراوردي. وقائله من دون التلميذ, قائل هذه العبارة التي أتى بها هو من دون التلميذ. إذن كلمة يعني فعل مضارع له قائل وله فاعل, ففاعله ضمير مستتر يرجع للتلميذ, وقائله رجل من دون التلميذ سواء كان أبو داود الذي هو تلميذ عبد الله مثلا قعنب أو الذين روى عن أبي داود أو الذين تحت أبي داود. لأنه كما هو معلوم أحيانا يأتي كلمة يعني في شيخ المصنف, وقد مر بنا في النسائي عدد من هؤلاء يقول نسائي يعني في النسائي يعني أخبرنا فلان يعني ابن فلان أو أخبرنا فلان هو ابن فلان. طبعا هذه لا تكون من النسائي وإنما تكون من دونه لأنه هو الذي يزيدها, لأن النسائي كما سبق أن عرفنا أحيانا يذكر بعض شيوخه في سطر ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره, وأحيانا لا ينسبه فيأتي من دونه فيأتي بكلمة يعني أو كلمة هو. وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح هذا المهمل الذي ما نسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضح, لكن يأتي بكلمة يعني أو بكلمة هو. يعني العبارات التي كانت تأتي اثنتان, إحداهما يعني كما هنا والثانية هو ابن فلان. يعني جاءت العبارة مثلا وسيأتي عبد محمد هو الدراوردي بدل كلمة يعني, فقائل هو وقائل يعني هو من دون التلميذ, قائل هو وقائل يعني هو من دون التلميذ. إن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني ابن عمرو.
عن محمد يعني ابن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني يقال فيها ما قيل في الذي قبله, يقال فيها ما قيل في الذي قبله, يعني معناها أن تلميذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي لما روى عنه ما زاد على قوله محمد ما أتى بابن عمرو. فعبد الله مثلا القعنبي الذي هو تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة يعني. وعلى هذا فيعني التي عند عبد الله محمد الزائد لها أبو داود أو من دونه, وأما يعني التي جاءت مع محمد بن عمر فالزائد لها عبد الله مثلا القعنبي أو من دونه, لأن عبد الله مثلا القعنبي ليس تلميذه, وإنما تلميذه تلميذه عبد العزيز محمد الدراوردي. عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد قال حدثنا محمد ومن زاد عليها, فمن دونه إما عبد الله مثلا القعنبي أو أبو داود أو من دون أبو داود هو الذي أضاف أو أتى بكلمة يعني ابن عمرو. نعم.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة, وهو مشهور وهو معروف بكنيته أبو سلمة, وقيل فيه أنه سابع الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وذلك أنه اشتهر في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. وإذا ذكر المحدثون أو الفقهاء المحدثون في الحديث أو الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل اتفق عليها هؤلاء السبعة قالوا وقال بها الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تعني هؤلاء تعني سبعة من التابعين, وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة, والسابع منهم فيه ثلاث أقوال. أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود, وعروة بن الزبير بن العوام, وخالد بن زيد بن ثابت, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن المسيب, وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. السابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هذا في الإسناد, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار والبلاد, فيذكر أهل الفتوى في المدينة من الصحابة ومن التابعين, وكذلك يذكر مثلا البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا. ذكر في أول كتاب الموقعين جملة من أهل الفتوى الذين عرفوا بالفتوى وبالفقه والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون فيها, ذكرهم. ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر من فقهاء التابعين في المدينة سبعة, وجعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ليس أبا سلمة الذي معنا في الإسناد. وذكر بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة على أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فالبيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود قاسم قاسم محمد بن أبو بكر الصديق عروة بن الزبير بن العوام سعيد بن المسيب سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذه أسماءهم أو أوائل أسماءهم أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة، والسابع منهم على أحد الأقوال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فإذا جاء في بعض المسائل وقال بها الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين عددتهم والذين ذكرتهم، ولهذا يكتفون بأن يقولوا الفقهاء السبعة بدلا أن يسردوهم يكتفون بهذه هاتين كلمتين. ولهذا من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة مسألة الزكاة في العروض في عروض التجارة، وجوب الزكاة في عروض التجارة، فعندما يترون الكلام فيها يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. عندما يتكلمون على مسألة الزكاة في عروض التجارة يقولون وقال بها الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين ذكرتهم الآن. يعني هؤلاء يعني يأتي ذكرهم باللقب بلقب الفقهاء السبعة، وهذا يغني عن عدهم وسردهم، لأن من أراد أن يعرفهم يرجع وهم موجودين في كتب المصطلح، يعني في كتب المصطلح ينكرونهم، يعني ينكرون الفقهاء السبعة ويذكرون العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين اشتهروا بلقب يذكرونهم ويسمونهم فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا التابعي تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكان الحديث يعني في اختصار، وجاء في بعض رواياته ذكر قصة وأنه كان يعني مرة معه وأنه طلب منه أن يأتي له بوضوء فتوضأ، ولما أراد أن يغسل رجليه أو أن يمسح على خفين أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو بمعنى حديث المغيرة من شبه المتقدم، بل هو موضح له لأنه هنا عبر بالبراز، يعني البراز يعني المكان البارز أو يعني الذي تقضى فيه الحاجة الذي هو الفضاء. إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه أحد، وهو أيضا كناية عن قضاء الحاجة، هو كناية عن قضاء الحاجة، يعني معناه أنه يذهب بعيدا عن الأنظار حتى لا يراه أحد، وليس المقصود أنه يتوارى بحيث أنه يكون بعيد جدا، بل المقصود أنه يعني يبعد، ويمكن أن يبعد حيث لا يرى واحد، ويمكن أن يبعد حتى يعني يرى يعني رؤية غير واضحة. والعورة يعني كما هو معلوم لا سبيل إلى رؤيتها، العورة لا سبيل إلى رؤيتها عند كونه يذهب. نعم، فهو بمعنى الحديث المتقدم. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن عبد الملك.
عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، وهو صديق كثير الوهم، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين. وأبو داود والترمذي وابن ماجه لم يخرج له النسائي. يعني كتاب النسائي الذي درسناه في 6 سنوات مضت ما مر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا, لأنه ليس من رجال النسائي, لأنه ليس من رجال النسائي, لأنه من رجال أبي رجال البخاري في رفع اليدين, ومن رجال أبي داود, ومن رجال الترمذي, ومن رجال ابن ماجه, وليس من رجال النسائي, وهو صدوق كثير الوهم.
عن أبي الزبير,
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الصحابة, هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة هم المؤمنين, 6 رجال وامرأة واحدة. هؤلاء 7 تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء, قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر, البحر ابن عباس, والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء 7 من الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وجابر بن عبد الله الأنصاري الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء 7 من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والإسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير وهو صدوق كثير الوهم, ومن المعلوم وفيه أيضا أبو الزبير المكي وهو مدلس, لكن الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم. فوجود يعني شخص كثير الوهم وكذلك وجود يعني شخص مدلس لا يؤثر, لأن الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله فهو شاهد له ويدل على ما يدل عليه الحديث الذي قبله.
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يتبوأ لبوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو السياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة رضي الله عنهما فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه, فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء, فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمسا في أصل جدار فبال, ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليركد لبوله موضعا.
ثم هو يا أبو داود رحمه الله هذه ترجمة وهي باب الرجل يركد الرجل يتبوأ لبوله مكانا,
فقط باب الرجل يتبوأ لبوله.
باب الرجل يتبوأ لبوله يعني يبحث أو يختار مكانا يعني مناسبا لبوله, لأنه لما ذكر في الأول أو في الباب الأول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة, إما إذا كان في فضاء يكون بعيدا حتى لا يراه أحد, وإذا كان في الأبنية يكون في مكان مستتر يستتر به عن الناس, أو في الخيام أو ما إلى ذلك في مكان يستره عن الناس. فالباب الأول يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة, وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء حاجته إذا كان في فضاء أو يكون في الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة في البيوت التي هي الكنف والمراحيض. وفي هذه الترجمة المقصود منها أنه ينظر المكان المناسب الذي يبول فيه, لأن المكان قد يكون صلبا وقد يكون رخوا, قد تكون يعني صلبا يعني إذا وقع عليه البول تطاير على البائل لأن المكان صلب, وإذا كان رخوا فإن الأرض تشربه ولا يقع على مكان صلب ويتطاير, فهو يتبوأ لبوله يعني يختار مكانا يعني مناسبا لبوله يعني يبول فيه بأن يكون دمسا, والدمس هو الأرض السهلة الرخوة الترابية التي إذا وقع عليها البول راح فيها وغاص فيها. أما إذا كان في الأرض صلبة فإن وقوعها على الأرض يكون معها التطاير, وأيضا ما تشربها الأرض يعني قد يعني يسيل أو قد يجري ويرجع على البائل إذا كان يعني في المكان أعلى منه. وعلى هذا فالذي ينبغي إذا وقع أو نزل أو جلس في الأرض ليقضي الحاجة واختار أن يختار أرضا رخوة وأن يكون أعلى من المكان الذي يبول فيه, يعني ما يكون المكان أعلى وهو أنزل, لأنه قد ينزل إذا كان المكان أعلى منه ينزل عليه الماء البول يعني يرتد عليه, ولكنه إذا كان المكان يعني ينزل من وراءه فإن أنه يعني لا مجال إلى كونه يأتي إليه ويرجع إليه, وإذا كان الأرض رخوة فإنه لا يكون فإن الأرض تشرب البول ويذهب البول في الأرض ولا يعني يتطاير على صاحبه أو يعني يجري على صاحبه إذا كان المكان أعلى فيما إذا كانت الأرض صلبة. ثم أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث
أبي موسى
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن
إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دنسا في أصل جدار.
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول, كان يمشي معه أو كان معه فأراد أن يبول فأتى دنسا في أصل جدار, يعني مكان سهل في أصل جدار في أسفل الجدار يعني بجوار الجدار, لأن الجدار يعني فيه استكار, لأن يكون يعني يكون أمامه الجدار فيه استكار, وأصله يعني أرض سهلة أرض دمسة سهلة رخوة. ولهذا يعني يقال عن الذي فيه يعني سهولة في خلقه يقول دمس الأخلاق وفيه دماسة, يعني إشارة إلى السهولة يعني وعدم الشدة, كما أن الأرض التي بهذه المثابة يقال لها دمسة فالذي فيه سهولة يقال له دمث وفيه دماثة دماثة أخلاق. فمكان دمثا في أصل جدار يعني مكان الرخوة يعني في أسفل جدار بحيث يكون جدار أمامه يستتر به فكون الجدار أمامه فيه سترة ولا يراه أحد من أمامه, وكذلك أيضا يعني كون الأرض دمثة يعني معناه ان البول يعني ينزل فيها ولا يرجع على صاحبه ولا يتطاير على صاحبه. ايوه
فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا.
اذا اراد ثم قال يعني فعل ذلك ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا, يرتد يعني يبحث او يختار ويبحث عن للمكان لبوله مكانا موضعا أي موضعا مناسبا يعني فيه السهولة وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في كونه يتلوى يعني لبوله يعني يتلوى يعني يبحث عن مكان سهل, ولهذا موضعا يعني موضعا مناسبا يعني ما هو أي موضع بل الموضع المناسب من حيث الاستتار كما استتره في الجدار. وأيضا من حيث المكان الأرض كما اختار موضعا دمثا يعني مكانا دمثا أو أرضا دمثة يعني سهلة رخوة ينزل فيها الماء وليست صلبة يضرب عليها ثم يتطاير. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة. حماد هو ابن سلمة وهنا مهمل حماد ويحتمل أن يكون حماد بن زيد وأن يكون حماد بن سلمة لكن موسى بن إسماعيل كثير الرواية عن حماد بن سلمة وقليل الرواية عن حماد بن زيد وقليل الرواية عن حماد بن زيد فالعادة جرت أن الشيخ عندما يكون أن التلميذ عندما يكون مكثرا عن شيخ لا ينسبه لأن اكتفاء بما هو معروف عنه من كثرة الرواية عنه فإذا كان التلميذ له شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه ثم أهمله فلم ينسبه كما هنا فقال حماد ما قال ابن سلمة ولا قال ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا ولهذا إلا أنه مكثر عن أبي سلمة ومقل عن حماد بن زيد ومقل عن حماد بن زيد فإذا يحمل المهمل على من له به خصوصية ككونه مكثرا كما هنا ككونه مكثرا عنه لأن التلميذ إذا كان مكثرا عن شيخ أحيانا يكتفي باسمه دون أن ينسبه يكتفي باسمه دون أن ينسبه وحماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي التياح.
عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد يزيد بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي ذكره بالكنية كما هنا أبو التياح اسمه يزيد بن حميد يزيد بن حميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا يعني من الأمور أو من علوم المصطلح من علوم المصطلح معرفة الكنى والألقاب يعني الشخص الذي له كنية والشخص الذي له لقب ينبغي معرفتها وفائدة معرفة الكنى حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو جاء في بعض الأسانيد يزيد ابن حميد دون أن يقال أبو التياح ويأتي بعضها أبو التياح كما هنا فالذي لا يعرف أن يزيد ابن حميد كنية أبو التياح يظن أن أبو التياح شخص وأن يزيد ابن حميد شخص آخر وأن يزيد ابن حميد شخص آخر فإذا فائدة معرفة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين حين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة لا يظن أن هذا شخص آخر وأن هذا غير هذا بل هذا هو هذا هذا هو هذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته.
قال حدثني شيخ.
قال حدثني شيخ وهذا مبهم هذا مبهم وأما الذي مر وهو قول حدثنا حماد حماد هذا يجله المهمل في المصطلح في المصطلح إذا ذكر الشخص ولم ينسب قيل له المهمل وإذا ذكر بدون اسمه إما قيل شيخ أو رجل فهذا يجله مبهم وهنا قال شيخ شيخ يعني رجل من الشيوخ مثل أن يقال حدثني رجل فإن هذا مبهم وهذا مبهم لم يسمى يعني شخص لم يسمى هذا مبهم وإذا كان قد سمي ولم ينسب يقال له مهمل إذا كان ذكر اسمه ولم ينسب قيل له مهمل وإذا كان لم يذكر اسمه ولكن أشير إليه بشيخ أو رجل قيل له مبهم. والمهمل لا بد من معرفة نسبته نسبه حتى يعرف, والمهمل والمبهم لا بد من معرفة اسمه ونسبه وحاله. وإذا كان مبهما ولم يعرف فإن هذا يعني قدح في الإسناد وضعف في الإسناد.
قال لما قدم عبد الله بن عباس من البصرة فكان يحدث عن أبي موسى.
لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى, يعني الصحابة يحدث عن صالح, يعني صحابي عن صحابي. فكتب إليه يعني ابن عباس إلى أبي موسى يسأله. أي نعم.
فكتب عبد الله إلى أبي موسى.
فكتب إليه أبو موسى
إني كنت مع رسول الله.
فكتب إليه موسى إني كنت مع رسول الله. يعني ابن عباس قدم البصرة فكان يحدث بأحاديث, وكان يحدث عن أبي موسى, فكتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء منها, يسأله عن أشياء ومنها هذا الذي يتعلق بهذا الحديث. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا عندما جئنا عند حديث جابر بن عبد الله. هو أحد السبعة من الصحابة, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة اللي اشتهروا بلقب العبادلة, وهم عبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس, عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن الزبير بن العوام. أربعة من صغار الصحابة اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة. وفي الصحابة عدد كبير من الصحابة, وقال لهم عبد الله, ومن هو أبو موسى الأشعري هذا الذي معنا في الإسناد, فهو مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن قيس, فهو من العبادلة. وعبد الله بن مسعود, وعدد كبير من الصحابة قال لهم عبد الله. لكن اشتهر منهم أربعة لقبوا بالعبادلة الأربعة. فإذا قيل والعبادلة أربعة من الصحابة انصرف إلى ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما قلت أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن أبي موسى الأشعري, وهو عبد الله بن قيس, عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث نعم الحديث ضعيف لكن معناه صحيح, وهو أن الإنسان يعني لأن التنزه من البول وكذلك يعني الذي جاء فيه من حيث اختيار المكان الرخو, يعني فيه تنزه من البول, وأن الإنسان يحتاط بحيث لا يتطاير عليه في البول, وكونه بال إلى أصل الجدار مستتر بالجدار جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى, فهو من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه شخص لم يسمى, شخص لم يسمى وهو الشيخ الذي أبهم, ولكن من حيث المعنى صحيح. الإنسان عندما يريد أن يبول يعني يستتر, وقد جاءت الأحاديث الاستتار, ويختار المكان المناسب للبول, المكان الرخو الذي لا يتبط صلب يضرب فيه البول ثم يتطاير. وطبعا هذا أمر مطلوب, ولكن الحديث يعني بالنسبة إلى الله صلى الله عليه وسلم يعني غير ثابتة لوجود هذا الشخص الذي في الإسناد وهو الشيخ الذي لم يسمى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال. عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب: فليتعوذ بالله.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ما يقوله إذا دخل الخلاء، ما يقوله إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، لأن دخل هنا ليس المقصود أنه إذا دخل يقولها وهو في الخلاء، وإنما إذا أراد الدخول، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام، أردتم القيام. إذا دخل يعني أراد الدخول، إذا أراد الدخول قال هذا، وليس معنى ذلك أنه يقوله بعد الدخول، لأنه لا يذكر الله في الخلاء وفي داخل المراحيض، وإنما يكون عند الدخول. فهذه الترجمة معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ،
كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل أي أراد الدخول دعا بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فاللهم هذه دعاء وهو نداء وطلب من الله عز وجل، والنداء معلوم أنه طلب، وهو بمعنى اللهم بمعنى يا الله، يا الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن جاء في اللغة حذف يا النداء والتعويض عنها بميم بعد الله، بميم في آخر الكلمة، اللهم هي يا الله، حذفت يا وجاء بدلها في الآخر الميم المشددة، الميم المشددة هي عوض عن يا، ولا يجمع بين يا وبين الميم، لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، وإنما يا الله أو اللهم، إما يا الله أو اللهم. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض، والأكثر يعني في الاستعمال اللهم بالتعويض، يعني الميم عوضا عن يا، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر، وشذ يا اللهم في قريضي. فاللهم هي نداء حذفت يا التي قبل لفظ الجلالة وعوض عنها الميم المشددة بعد لفظ الجلالة، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمقصود بذلك التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث، ذكرانهم وإناثهم، لأن الخبث ترجع للذكور والخبائث ترجع للإناث. فالاستعاذة بالله عز وجل عند دخول الخلاء يكون بهذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش قال في المتن عن حماد عن عبد الوارث؟
قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك،
يعني الإسناد فيه شخصان في درجة واحدة، حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد، ولكنهم اختلفوا في العبارة في رواية متن الحديث. فالذي جاء من طريق حماد بن زيد قال اللهم إني أعوذ بك، فيه لفظ اللهم وفيه بك، أما عبد الوارث فبلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ما في اللهم وفيه بالله، أعوذ بالله. إذن الفرق بين روايتي حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد أن حماد بن زيد قال في روايته اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورواية عبد الوارث بن سعيد أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، وكل منهما صحيح. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، النتيجة واحدة والمؤدى واحد. نعم.
قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز،
لا هذا سيأتي في الذي بعده. نعم.
قال
ايوه
قال حدثنا مسدد بن مسرهد
قال حدثنا مسدد بن مسرهد مسدد بن مسرهد يعني هذا ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه وهو ثقة أخرج حديثه هؤلاء الأربعة البخاري من أصحاب الصحيح وثلاثة من أصحاب البخاري من أصحاب الصحيح وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة
عن حماد بن زيد
عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
وعبد الوارث
وعبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عبد العزيز بن صهيب
عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنبا مر ذكر جابر ومر ذكر ابن عباس ومر ذكر أنس وهؤلاء الثلاثة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى من طريق شعبة وفيه أنه جاء يعني بالنسبة لشعبة جاء من وجهين اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بالله يعني مثل ما جاء عن حماد بن زيد في الأول وعبد الوارث بن سعيد في الثاني يعني معناه شعبة جاء عنه هذا وهذا الروايتين يعني مرة رواه بهذا اللفظ كلفظ حماد ومرة رواه كلفظ عبد الوارث بن سعيد وقال عنه وهيب وهو بن خالد فليتعوذ بالله وهذا يعني يكون قوليا على اعتبار أن هذا قولي وأما المتقدمة فهي فعلية لأنها تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وأنه كان يقول إذا دخل القلاء قال كذا وكذا وأما هنا فقوله فليتعوذ يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أو للذي يريد أن يدخل القلاء أن يتعوذ بالله يعني من الخبث والخبائث أبو داود رحمه الله ذكر الإسناد يعني فيما يتعلق بالرواية عن شعبة ولكنه أشار إلى رواية وهيب بن خالد وما ذكرها بعد ذلك نعم
قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي
حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي هذا رواه أبو داود وحده نعم الحسن بن عمرو السدوسي ثقه ولا صدوق صدوق أخرج حديثه أبو داود أخرج حديثه أبو داود وقوله يعني السدوسي هذا مثال لما أشرت إليه آنفا عن النسائي أنه كان يعني في شيوخه من يقال فيه يعني والذي قالها من دون النسائي وهنا من جنسه عند أبي داود لأن الحسن بن عمرو السدوسي شيخ لأبي داود فأبو داود ما يقول حدثنا الحسن يعني السدوسي وإنما يقول الحسن بن عمرو بس يسكت لكن من دون أبو داود هو الذي يقول يعني لأن كلمة يعني ترجع لأبي داود فاعلها ضمير يرجع لأبي داود وقائلها من دون أبي داود فإذا مر بنا هنا استعمال كلمة يعني في شيخ أبي داود والذي قالها من دون أبي داود ومن فوق أبي داود في حديث الحديث الأول الحديث عبد الله بن سلمة بن قعنب الذي يروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي وكل منهما قيل فيه يعني إذا هذا المثال الذي معنا هنا مثال يوضح لنا أنه قد يأتي في شيوخ أبي داود التعبير بكلمة يعني، ولكن الذي قالها من دون أبي داود، لأن أبا داود ما زاد في روايته عند ذكره شيخه على كلمة الحسن بن عمرو، ولكن السدوسي الذي أضافها من دون أبي داود، وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده، فهذا من فرد أبو داود في الرواية عنه، وما مر ذكره في النسائي هذا، وليس في الكتب الأخرى أيضا، لأنه من أفراد أبي داود، كما أنه مر بنا في النسائي أشخاص ما يأتي ذكرهم في هذا الكتاب، وكثيرون مثل إسماعيل بن مسعود الذي يروي عنه النسائي كثيرا، لم نجد اسمه في هذا الكتاب أمامنا، لأنه ما روى عنه أبو داود. وكذلك سليمان بن سيف الحراني أبو داود أيضا ما روى عنه إلا النسائي، فلن يأتي له ذكر في أبي داود، لن يأتي له ذكر في أبي داود. ومعنى هذا أن سيأتينا أشخاص وأسماء جدد ما كانت مرت بنا ونحن ندرس النسائي في 6 سنوات مضت، هذه أسماء جديدة لأول مرة تأتي إلينا فيما يتعلق بدراسة هذا الكتاب، لم تمر في سنن النسائي. إذا الحسن بن عمرو السدوسي أخرج له أبو داود وحده.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب الرفيع يدل على علو منزلة الرجل وعلى حفظه وإتقانه، لأن وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث يعني هذا من أعلى صفات التعديل، من ألقاب التعديل العالية التي يعدل الشخص ويعني يدل على علو مكانته وعلو منزلته في مثل هذا اللقب، وهو وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز هو ابن صهيب،
عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو هذه اللفظ الثاني الذي قلت أنه عندما يراد يوضح يأتى بكلمتين، إما بكلمة يعني وإما بكلمة هو، وهذا الإسناد الذي معنا فيه اللفظتين، لفظة يعني عند السدوسي اللي هو شيخ الترمذي شيخ أبو داود، وكلمة هو عند ذكر عبد العزيز، لأن شعبة عندما روى عن عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز، قال حدثنا عبد العزيز بس فقط، فمن دون شعبة أتى بنسبه وهو بن صهيب وأتى بكلمة هو حتى يعرف أنها ليست من تلميذه وإنما هي ممن دون تلميذه.
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله، وقد عرفنا أنه أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش بعده؟
حديث، حديث نفس الموضوع.
ثم الحديث هذا ذكر الألباني بأنه شاذ، يعني اللي هو رواية شعبة عن عبد العزيز، قال إن فيها شذوذ، ولا أعرف وجه هذا الشذوذ، لأن الحديث جاء من طريق آخر مثل ما جاء من تلك الطرق المتقدمة التي فيها أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهي طريقة أخرى مثل الطرق السابقة، ما في مخالفة، أقول ليس فيها مخالفة يعني حتى يكون شاذا، فلا أدري وجه أو إضافة أنه شاذ إلى هذا الحديث، مع أنه بمعنى الحديث المتقدم، ولا فيه مخالفة يعني بحيث أنه يعني لا يمكن التوفيق، بل هذا مثل ذلك الحديث الشاذ، مثل حديث بعض حديث روى صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، وثقات آخرين كل ركعة بثلاث ركوعات، وهي قصة واحدة ما يمكن أن تتعدد ولا يمكن أن يجمع بينها، ولا في نسخ ولا منسوخ، طبعا ثلاث ركوعات شاذة وهي رواية ثقة لكن فيها خطأ، ورواية الركوعين هي المحفوظة، وكذلك الذي في صحيح مسلم أكثر الروايات لا يسترقون، وفي مسلم لا يرقون،
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
ما أدري هل فيه نسخ غير نسخة يعني هذه وفي غيرها من نسخ
في
حاجة موجود حاجة عوامة غيرها موجود محجين عبد الحميد. نعم والله، بس الحديث هذا الحديث الذي قبله ما أنا أريد أتكلم وأشير له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء، وسبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء أراد دخول الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إما هذه العبارة وإما هذه العبارة، إما اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد ذكر أبو داود رحمه الله يعني هاتين اللفظتين أو هاتين الصيغتين، الأولى من طريق حماد بن زيد والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد، ثم قال إن ثم ذكر أنه رواه شعبة عن عبد العزيز، وأنه قال اللهم إني أعوذ بك، وأنه قال مرة أعوذ بالله، ثم قال وقال وهيب فليتعوذ بالله، يعني بصيغة الأمر. وسبق أن مر أن أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق شعبة، وفيه الإشارة إلى الطريقين، الطريقة الموافقة لطريق حماد المتقدمة في الإسناد الذي قبله، والطريقة الموافقة لعبد الوارث بن سعيد الذي هو في الطريقة أيضا السابقة. وبعد ذلك قال وهيب فليتعوذ، وقال وهيب عن شعبة فليتعوذ، قال وهيب عن شعبة
لا
أو بس قال وهيب،
قال وهيب
وقال وهيب فليتعوذ. ولم يأتي ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها المصنف، فلا أدري هل هي يعني تركت والمصنف أشار إليها دون أن يسند الحديث، أو أن الذكر وهيب يعني فيه شيء من يعني من التصحيف أو التحريف، لأن الحديث الذي بعده عن عمرو المرزوق هو عن زيد بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب، التي ذكرها عن وهيب وهي أنه بلفظ الأمر فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا ما أدري النسخ الأخرى هل فيها شيء من الإشارة إلى رواية وهيب أو ليس فيها شيء، ما أدري الإخوان اللي معهم النسخ الأخرى هل فيها شيء من هذا. نعم،
هنا في نسخة أخرى قال وقال وهيب عن عبد العزيز،
عن عبد العزيز
ايه
ايوه،
ورمز لها عين وسين، هذه في نسخة محمد عوام
ايه،
على حسب الرموز يعني عنده بن داسة وابن الأعرابي
ايوه
انها موجودة هكذا
ايه، عن وهيب
وقال وهيب عن عبد العزيز
ايه. على هذا اذا الرواية هي الرواية المتقدمة، الا انها يعني ما ذكرت الرواية هنا، ما دام انه قال عن عبد العزيز يعني معناه صار ان الرواية لم تذكر، الرواية لم تذكر يعني رواية وهيب، ذكرت رواية شعبة ولم تذكر رواية وهيب، نعم. والحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله بعد الحديث الأول حديث عمرو بن مرزوق, وفيه وهو عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف من رواية وهيب عن عبد العزيز التي لم يذكرها المصنف, وهو مثل الذي قبله فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث, يعني ويكون قوليا ويكون حديثا قوليا وليس حديثا فعليا, لأن الرواية المتقدمة فعلية يعني من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام, وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث ستر ما بين يعني بين الجن ويعني عورة بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله وعلى هذا فيجمع بين ذكر التثنية فيقال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, يجمع بين هذا وهذا. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة, وفيه الإشارة إلى أن المقصود شياطين الجن ذكرهم وإناثهم, لأنه قال في أثناء الحديث إن هذه الحشوش محتضرة يعني الكنف أو أماكن قضاء الحاجة أنها محتضرة يعني تحضرها الشياطين أي شياطين الجن. ومن المعلوم أن شياطين الجن وأن الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجل, وأما الإنس فلا يتخلص منهم إلا بالمعاملة الطيبة, ولهذا الله عز وجل جمع بين ذكر المعاملة التي يعامل بها الإنس والتي يحصل بها اكتسابهم والذي يقال في التخلص من شر الجن, قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, يعني فالإنسي إذا حصل منه يعني شيء وقوبلت إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع بإذن الله, وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه وأنه مع الإحسان يتمرد, لكن في الغالب أن المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان أن ذلك ينفع, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, ما كل يصبر على أن يقابل السيئة بالإحسان بل يقابل السيئة بالسيئة, ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها, وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين, لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا هو الذي ينفع في التخلص من يعني أذى الإنس. أما الجن قال الله عز وجل فيهم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم, يعني هذا هو الذي يخلص منه. ولهذا جاء حديث أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده لا مبيت لكم, يعني معناه أنه دخل بيته وسمى ما في مجال, وإذا أكل أو شرب وسمى الله عز وجل قال لا مبيت ولا عشاء لأن ذكر الله عز وجل يطردهم ولا يعني يتمكنون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل. إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين أي شياطين الجن, فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم فليتعوذ
فليقل
أعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم الإسناد.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق
قال حدثنا عمرو بن مرزوق هو الباهلي وثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود, وهذا من الرجال الذين ما سبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي لأنه ما خرج له النسائي ولا خرج له إلا البخاري وأبو داود, فهو من الأسماء الجديدة التي يعني لم تمر بنا في سنن النسائي لأنه ليس من رجال النسائي وهو ثقة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عنه كلمة جيدة قال هذه بعض الخوارج, قال وقال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج ما أرى الله إلا مخزيك لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن واحدا من الخوارج سب واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فقال له عمرو بن مرزوق ما أرى الله إلا مخزيك, يعني أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى يخزيك لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة نظيفة في حقهم والقلوب نظيفة أيضا كذلك, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سلامة قلوبهم وألسنتهم, فالقلوب تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم, والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي, أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي. والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجر والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, وهذا فيه سلامة اللسان لأن قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني دعاء لهم, فاللسان يعني يستغفر لهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, يعني وهذا فيه طلب سلامة القلب وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, فخير فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم, فهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم فما لا ينبغي. ولهذا درج أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول, يعني أن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني التعديل أنهم معصومون, فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين, ولكن من حيث العدالة هم عدول, ولهذا المجهول فيهم بحكم المعلوم. ولهذا نجد أن بعض أن 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 الذين يؤلفون في الرجال وفي بيان أحوال الرجال عندما يكون الشخص يعني من الصحابة يكتفون بأن يقولوا صحابي أو يذكرون شيئا من ميزاته التي زاد على الصحبة, كان يكون شهد بدرا أو شهد الحديبية أو أنه من السابقين الأولين أو أنه يعني في صفة زائدة على الصحبة يعني فينصون عليها. وأما يعني غيرهم فإنهم يحتاج إلى معرفة أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم. ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن العلماء أو أن الذي عليه العلماء أنه ما من رجال من رجال إسناد إلا ويحتاج إلى معرفته إلا الصحابة. ولهذا درج العلماء على أنهم يكتفون بذكر الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى ما دام أنه ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج أن يقال من هو هذا الرجل, الرجل مبهم يحتاج إلى معرفة عينه, لا ما يحتاج, لأن ما دام أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يعولوا على حديثهم. لكن لا يعني هذا أنهم معصومون, لأن العصمة إنما هي للأنبياء, ولكن من حيث البحث عن أحوالهم عن هل هو ثقة أو ليس بثقة ما يبحث عن الصحابة. ولهذا يأتي في بعض التراجم إذا كان الشخص يعني قيل إنه صحابي أو قيل إنه تابعي يقول في صحابي وقيل بل ثقة. قيل إنه صحابي يعني ما يكفي أن يقال إنه صحابي, وقيل ليس بصحابي بل هو ثقة, وقيل بل وقيل ليس بصحابي بل هو ثقة يعني مناه على أنه تابعي يعني يذكر حاله. الذي يذكر أنه صحابي يعني يتكلم في حاله, والذي يعرف أنه صحابي يكفي في يعني في 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 شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. ولهذا لا ينظر إلى من يعني يقلل من شأن الصحابة أو يعني تحدثه نفسه أن يتكلم في الصحابة أو أن ينال من الصحابة فيما يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه أو البحث عن يعني عيوب ومثالب وما إلى ذلك, فإن هذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. ولهذا يذكر عن بعض المخذولين أنه قال إن الصحابة يعني يجب أن يكونوا مثل غيرهم يكونون تحت المجهر, يعني معناها أنه بهذه العبارة العصرية يعني معناها أنه يعني يعاملون مثل معاملة غيرهم يعني, وأنه يفتش عنهم ويذكر يعني ما يقال في ما قيل يعني أو ما يذكر كل شيء عنهم في كما يقال في حق غيرهم, وأنه يبحث عنهم وهل هم ثقات أو ليسوا بثقات أو ما إلى ذلك, ويعني يعاملون معاملة غيرهم. وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة, هذه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يكفي أن يعرف أن الواحد صحابي ولا يزيدون على ذلك شيئا إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره وأن له منزلة جاء فيها نص إما لكونه مشهود في الجنة أو لكونه شهد بدرا أو لكونه شهد الحديبية أو لكونه من السابقين الأولين أو لكونه من المهاجرين أو لكونه كذا أو كذا إلى آخره, يعني إضافة إلى كونه صحابي زيادة إيضاح وزيادة تشريف وتفضيل. أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه, كما ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري وقد رواه عن الخطيب البغدادي بإسناده إليه في الكفاية, إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الكتاب حق والرسول حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة, يعني أن القدح في الناقل قدح في المنقول, لأن الصحابة إذا قدح فيهم ماذا يبقى عند من قدح فيهم؟ إذا كان الصحابة أمام عدول الكتاب ما جاء إلا عن طريق الصحابة والسنة ما جاءت إلا عن طريق الصحابة, إذن ليس بأيدي من سبوا الصحابة إلا الخذلان, وليس بأيديهم شيء من الحق, لأن الحق جاء عن طريق الصحابة. وإذا قدح في الناقل معنى قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يعني هذه الغاية التي تنتج أو النتيجة التي ترتب على القدح في الصحابة إبطال الكتاب والسنة, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجب احترامهم وتوقيرهم وأنهم وما أعتقد أنهم خير الناس وأنه ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم, وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. عمرو بن مرزوق هذا الذي معنا في الإسناد هو الذي نقل عنه الحافظ بن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي شتم أو سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال له عمرو مرزوق ما أرى الله إلا مخزيك, يعني أنك يعني توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك لأنك تكلمت أو سببت أو شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أيوه عن مرزوق
عن شعبة
من الحجاج الواسطي, شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق بأن يقال أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة,
عن قتادة بن دعامة السدوسي, قتادة بن دعامة السدوسي البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مدلس, ولكن المعروف عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه, شعبة إذا روى عن شخص مدلس فإن تدليسه مأمون, لأن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه في السماع, وإلا ما أمن تدليسهم فيه. وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة, وقتادة مدلس, فإذا هذا من القواعد أو من الأمور التي ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس, وأنه إذا روى شعبة عن شخص مدلس فإن تدليسه مأمون لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه للسماع. وقتادة بن دعامة السدوسي البصري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن النضر بن أنس,
عن النضر بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أرقم,
عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل, لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, وألا نستنجي باليمين, وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار, أو نستنجي برجيع أو عظم.
ثم أورد أبو درة, هذا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب كراهية استقبال القبلة
عند قضاء الحاجة.
استقبال القبلة,
نعم,
واستدبارها,
لا,
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. المقصود من هذه الترجمة بيان أن القبلة وهي الجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم وفي دعائهم لا تستقبل ببول ولا غائط, بل الإنسان يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة, لا من حيث استقبالها ولا من حيث استدبارها, فلا يجعلها أمامه ولا يجعلها وراءه, ولكن يجعلها عن يمينها عن شماله. فإذا كان من جهة المدينة وما كان عن مكة من جهة الشمال, أو كان عن مكة من جهة الجنوب, فإن الإنسان يشرق أو يغرب, وبذلك يسلم من استقبال القبلة واستدبارها. فمن كان في المدينة أو على سمت المدينة من جهة الشمال عن مكة أو الجنوب عن مكة فإنه يكون عند قضاء الحاجة يستقبل الشرق أو الغرب, وبذلك لا يكون مستدبرا للقبلة ولا مستدبرا لها, بل تكون إما عن يمينه وإما عن شماله, إما عن يمينه وإما عن شماله. لا تستقبل القبلة, قال إيش؟
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.
نعم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل لهم, قيل له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة, يعني حتى الهيئة التي تفعلونها عند قضاء الحاجة. والمقصود بذلك هو الفعل عند قضاء الحاجة, كيفية التصرف وكيفية العمل عند قضاء الحاجة, وليس المقصود به نفس الخارج, وإنما المقصود به الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة علمكم نبي, قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة, والذين قالوا له هم المشركون, ولهذا قال نبيكم, ما قالوا النبي وإنما قالوا نبيكم, يعني أضافوه إليهم. قال: القراءة وهي يعني الفعل عند قضاء الحاجة. يعني كيف يفعل الإنسان يعني قضية أنه لا يستقبل ولا يستدبر ولا قبلة ولا يستنجي بيمينه ولا يعني يستعمل رجيع أو عظم ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار؟ آجاب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تستقبل القبلة ولا تستدبر. علمكم نبيكم، قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال أجل، يعني نعم. نهانا
لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني عند قضاء الحاجة، سواء الغائط أو البول أو هما جميعا. يعني سواء الإنسان ما عنده إلا الخارج يعني الذي هو البول وليس عنده شيء آخر، أو عنده الخارج دون البول، أو عنده مع ما دام يقضي حاجته وإخراج يعني الماء أو غيره من السبيلين أو من أحدهما، سواء كان يخرج منه شيء منهما أو من أحدهما، فإنه لا يستقبل ولا يستدبر. لا يستقبل ولا يستدبر، لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وهذا فيه توقير القبلة واحترامها، وأن الإنسان لا يستقبلها وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها وهو يقضي حاجته. أيوه.
وألا نستنجي باليمين.
وألا نستنجي باليمين، يعني عندما نريد أن ننظف السبيلين من الخارج لا نستعمل اليمين في التنظيف، وإننا نستعمل اليسار، لأن اليمين تستعمل في الأمور الطيبة وفي الأخذ والإعطاء والأمور المحترمة والأمور التي فيها يعني المحمودة. وأما التي فيها امتهان كتنظيف السبيلين بعد الخارج منهما فإنه يكون باليسار ولا يكون باليمين، ولا يكون باليمين. ونهانا أن نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين، هذا من الأداب. من حيث الجلوس لا نستقبل ولا نستدبر، بل نشرق ونغرب إذا كنا في جهة الشمال، شمال مكة أو جنوبها، وإذا كنا في غربها أو شرقها نشرق، إذا كنا